الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع، الإجماع على ماذا؟ على تحريم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قال: سوى اليطقية يعني، أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير، اللي هو الحزام يعني اللي يكون على الوسط، على أوساطنا، وألا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا يعني من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا يعني ما يسمع، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. شوف هذا العهد الذي إيه أخذ عليه. قد يقول قائل: هل أليس هذا ينافي قول الله عز وجل: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ هل هذا أليس هذا يتنافى مع ذاك؟ الجواب: هذا ما يتنافى، فإنك بهذا ما ظلمتهم وإنك بهذا ما اعتديت عليهم. كل المسألة أنك ميزت بين المسلم وبينه في زي، في منطق، ولباس، وإظهار عبادة وغير ذلك. أما المسلم فلما كانت عبادته صحيحة مشروعة أظهرها، وأما هو لما كانت عبادته باطلة لم يجوز إظهاره. حتى المسلم يا أخواني، حتى المسلم لا يجوز له فعل محرم ولا إظهاره، ولا إظهار. فهذا من باب التميز وليس هذا من باب يعارض الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. فهذا التميز يحفظ على أمة الإسلام تميزها في زيها وفي ملبسها وفي طريقة كلامها وفي منطقها وفي إظهار عبادتها. فالمساجد تظهر والكنائس تخفى، الصليب يخفى فلا يظهر، والأذان يظهر، الدق على النواقيس لا يظهر والأذان يظهر، وهكذا. فالشعائر الإسلامية هي التي تظهر، أما هذه فما يجوز إظهارها. ولهذا لا يجوز أن يحتج محتج بأنه إذا كانوا قد مثلا سمحوا لنا ببناء المساجد مثلا عندهم فلماذا لا نسمح لهم ببناء الكنائس عندنا؟ ما يقال هذا، لأنه المساجد حق، وأما إظهار الكنائس في ديار المسلمين لا يجوز، ولا بناؤها. ما يجوز بناء كنيسة في بلدان المسلمين أبدا، ما يجوز بناؤها، ولو رأى ولي الأمر ما يجوز، يكون مخالفا ولا يطيع أحد، فلا يبني بان ولا يقوم بتجهيزها مجهز، ولا طاعة ولي الأمر في هذا. إنما اختلف العلماء في الكنائس التي كانت مبنية قبل فتح الإسلام لبلد ما. فمنهم من قال تهدم، ومنهم من قال يرجع في ذلك لولي الأمر. أما كنائس تحدث في دار الإسلام في هذه الأرض بعد دخول الإسلام فيها، هذا بإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر هذا ابن القيم في رسالته. ما يجوز، ما يجوز أن تبنى الكنائس في دور الإسلام، إنما الكنائس التي فتح الإسلام أرضا وهي موجودة هذه التي حصل الخلاف فيها، هل تبقى أو لا تبقى، هل تبقى أو لا تبقى. وإن بقيت فلا صليب يكون عليها، ما يكون صليب عليها، ولا يظهر ناقوسها ولا شيء من هذا أبدا، كما ذكر كما قرأنا الآن في العقد الذي عقده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع هؤلاء. طيب، يبقى هذا بإجماع إيه؟ الشيخ سامع عايز يقول لك إن هذا إجماع لإيه؟ على مخالفة أصحاب الجحيم، على مخالفة أصحاب الإيه؟ الجحيم. وفي رواية أخرى رواها الخلال، ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا. والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج أو كما يخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، ولا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور. إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا، ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا إمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبه. سبحان الله، شوف إلى أي حد، يعني كل ما تميز به المسلمون ما ينبغي لهم فعله، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحاب مسائل الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف. كيف إذن تجعل لهم ولاية وتجوز ذلك؟ كيف إذن تجعلهم رؤساء أحزاب أو نواب أحزاب؟ هذا من الرفعة، من الرفعة، فلا يجوز هذا أبدا أن تكون لهم الولاية في شيء. الرجل كان نصرانيا أو يهوديا فأسلمت ابنته، فلا يجوز أن يكون وليا لها، ما يجوز أن يكون وليا لها، ما يكون وليا لها في العقد في النكاح، إنما وليها من؟ إنما وليها السلطان. إذا لم يكن لا ولي من العصبات المسلمة، أسلم أخوها، أسلم عمها، أسلم ابن عمها، فيكون وليا لها. أما إذا لم يكن لها ولي من العصبات على الإسلام، فإن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا بطل أن يكون الرجل ولي ابنته في الزواج إذا كان نصرانيا، فكيف يكون ولي المسلمين في الزواج وغير الزواج؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهذا موجود في الدستور، أنه لا يوجد الإسلام ولا الذكورة في من يتولى أمرنا. فلو اتفق الشعب على ولاية النصراني ولو كان امرأة جاز ذلك، فكيف يكون هذا؟ العجيب يا أخواني أنه من الشبه التي أوردت يعني بالأمس، وطبعا كما تعلمون أن الشبه إنما يخرجها إبليس على مدار الثانية مش الساعة. في جريدة الفتح، وهذه تصدرها دعوة المزعومة بأنها سلفية إنما هي الدعوة الحزبية، إنهم يردون على شبهات الدستور، حوالي أكثر من يعني عشرات الشبهات. لا عجيب، يعني يردوا على شبهات الدستور، أي شيء إنه الدستور ده غير شرعي، الدستور ده كذا، فكيف كان الرد يا أخوان؟ تعرفون كيف كان الرد على كل المواد الباطلة؟ سيادة الشعب، الديمقراطية، حرية التعبير، حرية كل هذا، الذكورة، عدم اشتراط الذكورة في الولاية، عدم اشتراط الإسلام، تعرف كل هذه يرد عليه بكلمة واحدة ألا وهي مرجع ذلك إلى المادة الثانية، مرجع ذلك إلى المادة الثانية، مرجع ذلك إلى المادة الثانية. فهذا تفسر المادة الثانية داخلة في المبادئ، يبقى خاصة في المبادئ. وأرح واسترح فيها. إذن انقلب الدستور إلى دستور شرعي 100% لوجود المادة الثانية، يبقى الحمد لله إحنا بنحكم بالشريعة، وكل حاجة في القانون مفسرة بما لا تخالف مبادئ الشريعة، يعني بما لا تخالف الإسلام، وبالتالي مبطل هذا بوجود هذه المادة. طيب إذا كانت هذه المادة موجودة ونهي الإسلام، فعلما كنتم تحاربون أن تكون هي أحكام الإسلام كما فهمتم الأمة طالما المبادئ دي كافية؟ الأمر الثاني، علامة كنتم تقولون طيلة عمركم، فإن هذه المادة موجودة يمكن من 23، علامة كنتم تقولون طيلة عمركم أننا نحكم بغير الشريعة، الآن إحنا نحكم بالشريعة بقى على قولكم هذا، طالما أن كل مادة بنرجعها إلى المبادئ إذا إحنا نحكم بالشريعة، وبالتالي الدستور ما في إشكال أبدا. ليه؟ لأنه ما يخالف، لأنه أي مادة فيه مخالفة شيء باطلة بالمادة الثانية. أليست هذه المادة الثانية كانت موجودة من عشرات السنين؟ فعلامة كان دستورنا غير شرعي، وعلامة كان الحكم بالدستور كافرا، لأنه يحكم بدستور وضعي فرنسي أو بريطاني أو إنجليزي أو غير ذلك. علامة إذا كان الحل معكم في هذه الكلمة التي تلبسون بها على الناس، هذا أمر عجيب يا أخوان. يعني لو هؤلاء يقولون بأن هذا دستور باطل 100% باطل مخالف للإسلام، ولكننا مثلا نتخذه خطوة مثلا لقلنا هذا لا يصح، ولكن ما نسب ذلك إلى الشريعة، يكونون أخف شوي. لكن الآن الدستور الذي نمسكه بأيدينا هذا دستور كله مفصل بالمادة الثانية التي هي مبادئ وليست أحكاما، والتي هي ليست مبادئ وليس لها الصدارة، إنما هذه المبادئ بعد نص القانون ومفهوم القانون، هذا من التلبيس. هذا الذي كان عليه علماء اليهود، أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق هم يعلمون، شيء لو فيه مصلحة يوم يظهرونه، شيء ليس فيه مصلحة يوم يخفونه، ويجعلون كتاب الله عز وجل قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها. لأول مرة نسمع أن هذا الدستور كل مادة مخالفة فيه، إنما هي مرجعها إلى المادة الثانية التي هي مبادئ. طب المبادئ ما تمنع شيئا من هذا؟ خلاص نرجع إلى تقاليد المجتمع والعادات المجتمع، ونرجع إلى المساواة العامة والعدل العام والحياة الكريمة وعدم الاعتداء وغير ذلك. ولو فهم النصارى أن مرجع القانون هذا بيرجع إلى المادة الثانية، وفعلا تكون الشريعة مطبقة عندنا 100% لاعترضوا. ولو كان ذلك لما كان هناك داع أن تجهدوا أنفسكم طويلا في أنها تكون أحكاما ولا تكون مبادئ، وأنتم قلتم تكرارا ومرارا بأن هذه المبادئ لا تسمن ولا تغني من جوع، فعلما فسر بها هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين، هي الشروط التي جعلت على هؤلاء أهل الكتاب، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف. الصنف الأول، يعني قسم الألفاظ دي إلى أصناف. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس، طبعا في الشعور يعني شعور الرأس، يعني في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر، ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. شوف يقول ولم يرضى عمر والمسلمون بإيه؟ بأصل التمييز، يعني حصول الأصل في التمييز هو مثلا الإسلام، هذا إسلام وهذه نصرانية، ده أصل التمييز في الاعتقاد. لم يكتفي عمر بهذا، حتى أضاف له إيه؟ حتى أضاف له عامة الهدي. لم يكتفي بالتمييز في أصل الإسلام، وإنما جعل ذلك في اللباس، وجعل ذلك في الكلام، وجعل ذلك في المراكب، وجعل ذلك في الأسماء، وجعل ذلك في الشعور. فلم يكتفي بأصل التمييز، بل أضاف إليه ما تعلق بالهيئات. إيه؟ نعم. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، لأن أصل التمييز قد يعود إلى الاعتقاد وهو باطن. نعم. وترك التشبه به، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين. من العمران؟ أبو بكر وعمر، وقيل عمر وعمر بن عبد العزيز، لكن المشهور العمران أبو بكر وعمر، وإنما ذكر العمران تغليبا. إن قال قلت لماذا لم يذكر الصديقان تغليبا، فإن الصديق أفضل من إيه؟ من عمر، كما يقال القمران مع أن الشمس أعظم من القمر. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود، يبالغون، وعلماء السوء يبالغون في إزالة هذه الفوارق، يبالغون في إزالة هذه الفوارق من تقديمهم ورفع قدرهم وجعلهم مسؤولين وغير ذلك، ولهم حقوق التي لهم ما لنا وعليهم ما علينا في كل شيء. وهذا أيضا مادة في الدستور، كل من عيش على هذا الوطن يتساوى في الحقوق. شوف الجرأة، بغض النظر عن الجنس واللغة والدين. ولهذا لا تتكون الأحزاب على أساس دين ولا جنس ولا شيء، كلنا واحد، ما في فرق في الحقوق أبدا، حتى الرئاسة ما في فرق فيها، أي ولاية ما فيها فرق. أما مسألة الدين بيرجع إلى ما مبادئ المسلمين ومبادئ المسيحيين، لكن ما في فارق. ثم يأتي هؤلاء يمررون هذا، أمر عجيب والله يا أخوان، والله أمر من أعجب العجب. كما قلنا أن ينفذ فينا غير شرع الله سبحانه، هذا أمر لا خيرات لنا فيه، لكن أما أن نأتي نحن نمرر هذا، هذا أمر عجيب. ونقدم في ملايين الشهداء، نقول على استعداد أن نقدم ملايين الشهداء في سبيل هذا، في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ لكن انظر هنا شيخ الإسلام ماذا يقول. يا سلام. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. والله إذا الأمير ما فعل ذلك، هذا اسمه أمير ابتعد، وهذا ما يتبعه فيه أحد من الناس، إنه أمير يقولك هذا إنه أمر سياسي. أما أن يكون الأمر من العلماء، هنا تقع الفتنة الشديدة، لأن العلماء ما يقولون إلا بدين، ولا يقولون إلا بعلم، هذا المفترض، فينسب هذا للدين والعلم. وما بل يا أخواني رفع الصليب مع المصحف، بل يا أخواني جعل ذلك على الكتاب، على أغلفة الكتب. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأنصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت: هذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ خلي بالك، يعني إذا هم ما غيروا ليتميزوا عنا فصارت لبستهم كلبستنا، هل نحن نغير؟ إلى ما غيروا؟ هل يلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة في إسناده أن عمر بن الخطاب كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. يعني ما تقولوش مثلا يا أبو إسحاق مثلا يا أبو ميخائيل يا أبو كذا وأذلوهم ولا تظلموهم. شوف أذلوهم ولا تظلموهم كيف هذا يا أخوان؟ أذلوهم ولا تظلموهم، أليس الإذلال ظلما؟ أذلوهم ولا تظلموهم، أذلوهم بمعنى لا تجعلهم الصدارة ولا تجعلوهم كالمسلمين في اللباس والكلام واللغة وغير ذلك، لكن لا تظلموهم أي لا تعتدوا عليهم. فمنع الاعتداء شيء والأمر بالتميز شيء آخر. وألا يجعلهم الصدارة، ما يقولوش تفضل اجلس في هذا المكان، لا ما يجلس حيثما إذا أردت أنا أجلس فلا أجلس. طبعا الكلام ده لو قيل في الدستور هذا طبعا تقوم الثورات في العالم كله. تلاقي اللي الذي يتظاهر في ميدان التحرير أمريكا نفسه، أمريكا لا تأتي تتظاهر في ميدان التحرير لو قيل هذا، لو قلت بالأحكام كده. ولهذا يا أخواني احنا بنقول بالأحكام ديت طالما أنك بعيد عن ساحة السياسة بشرطهم. لكن تعالي أي واحد الآن يقول الشريعة وإحنا نقدم الملايين، اسأله كده على الشاشة قل له ما تقول هذه الأحكام، هل يتعين على النصارى ألا يلبسوا لبستنا وألا يظهروا صلبناهم على الكنائس وألا تظهر أصوات نواقيسهم وألا 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 إلى آخره، وألا يجلسوا في أماكننا، وأننا إذا لقيناهم في طريق اضطرناهم إلى أضيقه إذا لم يسع الطريق إلا نحن أو هم، فماذا تقول أيها المرشح نائبا كنت أو رئيسا؟ ماذا سيقول في هذه الأحكام؟ ها؟ في أقل من ذلك قالوا بإزالتها كالجزية مثلا، قالوا لا تأخذ الجزية، مستحيل أن احنا نتكلم عن الجزية في بلد تبنى بناء حديثا. وقد روى أبو الشيخ طيب وأذلوهم ولا تظلموهم ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. إذا رغبن عن ذلك ما فعلنا هذا خلص. أما الاعتقاد ما تكره عليه الاعتقاد، لكن تؤدي الجزية عن يد وأنت صاغر. نعم، إذا أبيت الإسلام وأبيت الجزية يبقى القتال. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقال يا أمير المؤمنين الحقنا بالعرب، قال فمن أنتم؟ قال نحن بنو تغلب، قال أولستم من أوسط العرب؟ قال نحن نصارى، قال علي بجلم أو جلم وهو ما يجز به الشعر ونحوه كالمقص، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. يعني يركب جميلي كده من شق واحد. طبعا النهاردة اليوم اللي بيركب جميلي هذا اللي صاحب يعني العزة، إنما كان في هذا الوقت ما يركب هذا يبقى هذا ذلة له وليس عزة. وعن مجاهد طبعا ده يرجع ما فيش نص فيه في المفردات هذا، إنما هذا رجع إلى مظهر الإذلال. وعليه اليوم لو إحنا نطبق هذا نقول له لا تركب من شق واحد، دل رجليك من الناحيتين إنما تركب على شق واحد هذا يعني معناه أنك أنت تتعالى. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن أنمنع من قبلك فلا يلبس نصرين قباء ولا ثوب خز ولا عصر. وتقدم في ذلك ولا إيه ولا عصر وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم. طبعا دي قضية كبيرة، كيف يلبسون العمائم؟ واتخذ الوفرة والجمام يعني الناصية وإطالة الشعور، وتركوا التخصيص. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدت وأحكمت ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. طيب، قال شيخ الإسلام: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب إذ الغرض هنا التمييز، وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والنقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في ألا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزام الصغار الذي شرعه الله تعالى، ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها فضلا يا إخواني عن تعظيم تولية أحدهم، فضلا عن إرسال برقيات، فضلا عن كل هذا الذي للأسف الشديد توجبه السياسة الممقوتة التي ركبها من يتزيى بزي العلماء وزي الصلحاء. قال إن الأمر عظيم، عظيم الحقيقة، العظيم الابتلاء الذي نعيشه الآن ابتلاء من أخطر ما يكون. وهذا الابتلاء إنما أزمته من انتسب إلى العلم وتكلم فيه وترخص فيه، حتى إنك لا تجد الآن فارقا واضحا بين المسلمين وغير المسلمين. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويصرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. فإذا الوجه الأول من وجوه الإجماع ما فعله عمر وما اتفق عليه أئمة الهدى من وجوب التمييز بين المسلمين وغير المسلمين فيما يتعلق بالمراكب والملابس والكلام وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني من دلائل الإجماع. نعم. هل إيه؟ لا، الدين هذا ضعف من نقص ديننا، يعني نقص تديننا. أما الدين الحمد لله كامل وموجود، لكن يحصل نقص في تديننا بديننا، يحصل نقص في تديننا بديننا. أما الدين الحمد لله دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. قال: الوجه الثاني أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس ابن أبي حازم، وهو من التابعين الثقات الأجلاء، ويقال إن له رؤية، والأصح أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فوجده قد مات، فبايع أبا بكر وأخرج له الستة، وتوفي في حدود سنة 90 وعمره قد جاوز 100 سنة. قال قيس بن أبي حازم: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس وهي قبيلة يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة، يعني حجت صامتة. فقال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دي القاعدة بقى، خلي بالك دي القاعدة. تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف إيه؟ على أن الوصف علة. ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية، فإن الله تبارك وتعالى قال عن الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، كما يفعل الصوفية فإنهم يغنون ويضربون على العود ويرقصون، شأنهم في هذا شأن المشركين الذين جعلوا عبادتهم تصفيقا وصفيرا يرحمك الله. وكذلك بروز المحرم أو بروز المحرم وغير الشمس حتى لا يستظل بظل، وهذا يفعله الشيعة يا أخوان. الشيعة من حج منكم يجد أن الشيعة تركب في حافلات وسيارات يرفعون سقفها، تجد الحافلة بدون سقف، فلا يستظل الحاج إذا ركب، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، يعني بالثياب التي كان يلبسها أولا، يقول لك أنا أريد أن أطوف في ثياب جديد لم أعصي الله فيه. طب هذا فعل مين؟ هذا فعل أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يغيرون الثياب، فكانوا يطوفون في ثياب القرشيين. لو يأتي واحد من المدينة أو يأتي واحد من اليمن فإنه لا يطوف حول البيت إلا إذا طاف في ثياب قرشي، في ثياب قرشي. فإذا لم يجد ثياب قرشي طاف عريانا ولا يطوف في الثياب التي كان عليها. حتى النساء فكانت المرأة تطوف عريانة ولا تلبس ثوبا ولا تطوف في ثوب قد لبسته من قبل. وهنا أنشد الشاعر في وضع المرأة لما كانت تطوف عريانة فتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما يبدو فلا أحله. أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغير من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. يعني هنا بيقول شيخ الإسلام إيه؟ لما قد يرد هنا إشكال، قد يقول قائل طيب لماذا لا تتركون السعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت والذهاب إلى مزدلفة وكذا، وقد كانت قريش تفعل ذلك في الجاهلية. نقول أمر الإسلام بذلك، وإذا أمر الإسلام بذلك صار أمرا مشروعا، فيبقى إباه، فيبقى ما تميز به أهل الجاهلية ونهى الشارع عنه أو لم ينهى الشارع عنه، سواء نهى أو لم ينهى، فإننا نبتعد عن كل ما تميز به أهل الجاهلية في عبادة أو في عادة. أما ما كانوا هم عليه فهذا أصلا من بقايا دين إبراهيم، فالاتباع هنا للأنبياء ليس الاتباع لقريش. قريش ما أحدثت الطواف ولا أحدثت المجيء إلى مزدلفة ولا أحدثت السعي بين الصفا والمروة، إنما هذا من دين إبراهيم عليه السلام، إنما هذا من دين إيه؟ إبراهيم عليه السلام. لكن مما أحدثوا على خلاف دين إبراهيم عليه السلام أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، هذا لم يكن على دين إبراهيم. كذلك عدم وقوفهم بعرفة، عدم وقوف بعرفة هذا لم يكن دين إبراهيم، إنما دين إبراهيم الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. فهذا اتباع لما لإبراهيم عليه السلام وليس اتباعا لمين، وليس اتباعا لقريش فيما أحدثته. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، أي ما تميزوا به، فلا يجوز الإنسان يلبس ثيابا ويشد الزنار يلبس لبسة النصارى، وهذا نهي منه المسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقد قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب والقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية، لأن هذه الألفاظ كانت يعني لها دلالتها عندهم، وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان كهكذا، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بإصبعه. يقول أن وفي أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية ويزي بني معد ابن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم. يبقى القاعدة اللي بيدندن عليها الشيخ هنا هي قاعدة القاعدة المستنبطة من قول عمر رضي الله من قول أبي بكر إنه من أمر الجاهلية لما نهى المرأة عن الإيه؟ عن الصمت، فقال القاعدة: تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. نعم. وساق في ذلك آثارا أيضا أثر عمر لما كان بالجابية، فذكر فتح بيت المقدس، قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت المقدس، قال: فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة؟ قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وذكر حديث، وكان حذيفة رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغ ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليه، يبقى ينهى عن الفعل ولو كان عاريا عن القاصد. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام فيما تقدم، ينهى عن مشابهة غير المسلمين في فعلهم وإن لم يكن لك قصدهم. القصد ما يلزم، إنما النهي عن مجرد الفعل، فإذا انضاف إليه القصد كان أشد نهيا، لكن نهي عن مجرد الفعل ولو لم يكن فيه قصد. ولهذا تنهى أنت الآن عن الصلاة وقت طلوع الشمس ولو لم يكن لك قصد في أنك تسجد بين قرني الشيطان. وقد كان لعمر في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تضرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك الله ورسوله وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أمور للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو انتمائي على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، مش بس النصارى، مش بس النصارى فقط، إنما أهل البدع ألزموا الصغار، حيث فعل بصبيغ ابن عسل التميمي ما فعل في قصة المشهورة لما علاه بالعراجين وحلق رأسه وأذله، مع أنه ليس بكافر ولا بنصراني، وسيأتي عنه إن شاء الله في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم أي بعض لغاتهم، ما يبين به قوة أو ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود. هذا هو العزة يا إخوان، دي العزة يا إخوان اللي ينبغي على الحاكم أن يفعلها. طب إذا ما فعلها الحاكم، طيب هذا لا نقدر على أن احنا نلزمه بهذا، لكن نأتي نحن الذين نقرر هذا، ونحن الذين نلخص لأمة هذا ونوجب على الأمة هذا، إن هذا لهو العجاب، هذا هو الأمر العجاب يا إخوان. ولي الأمر أنا ننصحه في هذا، إذا والله ما استجاب لنا ولي الأمر فأمره على نفسه، أما نحن الذين نقرر هذا المبدأ وهذا الأصل، ونحن الذين جعلنا ليس يا إخواني زيا يلبسه المشركون ولا زيا يلبسه النصارى، فتركنا نهي عنه، نحن جعلنا شرعة النصارى وطريقتهم في الحكم، جعلناها طريقة لنا في الحكم وقلنا بأنها لا تخالف الشريعة، هذا من أقبح ما يكون. لهذا يا إخواني لا تفتنوا بارك الله فيكم بهذا، لا تفتنوا أصلا أصلا أصلا، مسألة إرادة السؤال نصوت على دستور أو لا نصوت مسألة أصلا غير مطروحة، لأنه هذا متفق عليه، أنا كيف أصوت على هذه؟ وأئمة الهدى كانوا ينهون عن أن نتزيى بزيهم وأن نتكلم بلغاتهم الرطانة التي كانوا عليها ما نتكلم بها، فكيف نحكم بطريقتهم؟ يا سبحان الله ويا سبحان الله، كيف نحكم بطريقتهم ونوجب ذلك ونقول نعم ومن لم يقل؟ العجيب، شوفوا بقى، شوفوا من أعجب ما يلد هؤلاء، ما أحدهم من يومين على القناة يقول، شوفوا بقى القاعدة، شوف شيخ الإسلام بيقعد لنا هنا، يقعد لنا شيخ الإسلام في اتضاء الصراط المستقيم، مع أنهم يقولون إحنا تبع شيخ الإسلام، شوف انظر كيف يقعد شيخ الإسلام هذه القواعد ويأتي بالأدلة القاضية بالنهي عن مشابهتهم في صغير أو كبير. وانظر بقى إلى تقعيد ذي الخويصرة. ذو الخويصرة يقول إذا رأيتم، سمعتم واحد يقول ها في الدستور لا تصوت بنعم، فقل له أنت ابن أبي. اللي يقول لك ما تقولش نعم للدستور قل له أنت ابن أبي، يعني رأس المنافقين. يا الله إلى هذا الحد يا أخوان، إلى هذا الحد. لا عجيب عجيب، يعني ولا مثلا أضى رأيه، مثلا رأيه له، مثلا ما فيش تبرير خالص. يعني رأيه رجل بقى مثلا اغتر بنصوص قاضية وبإجماعات وبعمل أمة في النهي عن مشابهة الكفار في أدنى شيء، كيف في الحكم مثلا؟ تقول والله أصلي معذور لأنه الحقيقة في إجماعات في النهي عن المشابهة، فده معذور يعني في ترك قولة نعم، ما في عذر خالص، على طول اديله الحكم هذا. إذا قال لك قال لك لا تقل نعم، قل له أنت ابن أبي. ذو الخويصر يقول هذا. اللي ما يقول نعم فهو عبد ابن أبي، رأس النفاق، رأس النفاق، يعني من المنافقين المعلومين، ليس من المنافقين الذين يخفى أمره. من يقول لشرعة الكافرين لا، لا لشرعتهم لا لدستورهم، فإنه ابن أبي. أرأيتم يا أخواني كيف وصلنا إلى درك لا يتصور؟ وهذه عقوبة من أعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تقول لي بقى والله أصلحنا نسمع لهم وناخد خيرهم ونترك شرهم، أصل هم برضو لهم نفع، أصل هم هو ده المحك الوحيد من 30 سنة الذي ظهر فيه المنهج. وكان في محكات من قبل كله كان بيترد على ولي الأمر ولا يظهر خلافة وكذا وخلاص وانتهت المسألة، لكن جاء هذا المحك، جاء هذا المحك اللي ما يقول نعم قل له أنت ابن أبي. وآخر سئل وهو قارنه أيضا، لما سئل قيل له يا وعقنا يا شيخ هل أنت ستقول لا للدستور؟ قال وهل أنا وهل أنا سفيه من السفهاء؟ وهل أنت سفيه من السفهاء؟ خلي بالك بقى، خلي بالك من الجواب. هل أنت تقول لا للدستور؟ قال وهل أنا سفيه من السفهاء؟ والجماعة بقى اللي هم بتوع الحاكمية هكذا يقول يعني، والجماعة بقى بتوع الحاكمية اللي بيتكلموا النهاردة في الحاكمية كانوا هم فين؟ إحنا اللي قصدنا الحاكمية وإحنا اللي اتكلمنا في الحاكمية، إحنا اللي بينا الحاكمية، هم لسه طالعين النهاردة اتكلموا في الحاكمية؟ إيه ده؟ إيه الأسلوب هذا؟ وإيه الكلام ده؟ إيه الطريقة دي؟ فين العلم؟ فين الأدلة؟ ولقد كان يكفر هذا تكفيرا عاما مطلقا على المنابر، معروف هذا. ومع ذلك لما يقال له ها هتقول لبقى لا لشرعة الكفار، هتقول لا لدستور غير المسلمين، هتقول لا، يقول لك وهل أنا سفيه من السفهاء؟ يعني إذا من قال لا فهو سفيه من السفهاء. فهذا يقول وهل أنا سفيه، والثاني يقول فإنه ابن أبي. يعني يا أخواني كفر المجتمع بسهولة جدا جدا جدا، كفر المجتمع وحكم عليه بنفاق الإيه، ولا يزال كثير من الناس للأسف الشديد مغررا بهم، مغررا بهم. فلما الإنسان الحقيقة يقرأ مثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ويقرأ لأمة السلف يجد يا إخواني انفصاما واضحا بين اللي بتقرأه وبين اللي بتراه. قال فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته بذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. يبقى هو بينقل إيه؟ قال شوف قاعدة أبو بكر في المخالفة، وقاعدة عمر في المخالفة، وقاعدة عثمان في المخالفة. وروى سعيد في السنن حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد. وفي أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة. سدلوا في الصلاة يعني إيه؟ أرسلوا أيديهم. فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روين عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه. وهذا من معاني السدل أيضا، تغطية الرجل لفيه، هذا من أنواع السدل أيضا. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب، إذا علي صار على ما صار عليه عثمان، وعثمان صار على ما صار عليه عمر، وعمر صار على ما عليه صار أبو بكر رضي الله عنه. فالخلفاء الأربعة متفقون على وجوب التميز في العبادة والعادة عن أهل الكتاب، وألا نشاركهم في شيء. تعال بقى لعمر رضي الله عنه، لو جيت لعمر وقلت له إحنا بنحكم بدستور أوله الديمقراطية ويليه الحرية، ثم بعد ذلك الوطنية، ثم بعد ذلك إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ماذا كان سيقول عمر رضي الله عنه؟ كان سيقول قدموا الشهداء في سبيل هذا الدستور. كان يقول من رفض هذا الدستور فإنه ابن أبي، على طول ابن أبي، من قال لا فإنه ابن أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك يقول الناس لماذا تتكلمون في العلماء؟ يا أخي اللي يتكلم في العلماء قطع لسانه يا أخي من يتكلم في العلماء. لكن من العلماء يا أخي؟ من هم العلماء؟ لحوم العلماء مسمومة، من الفجور أن تتكلم في العلماء. لكن من العلماء؟ من هم العلماء؟ العلماء بالشريعة، العلماء بميراث النبي، الذين يحملون الناس على ميراث النبي حملا، هؤلاء هم العلماء الذين لهم تلك الحقوق. طيب، وتكلم في مسألة السدل رحمه الله تعالى. قال ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى فإن صلى سدلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. قال والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفيه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود أن يطرح الثوب على أحد الكتفين ولا يرد أحد طرفيه على كتفيه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل قال أبو عبد الله والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفي على الآخر فهو السدل، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. أما ما ذكره أبو الحسن الأميدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب، وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. نعم. وأيضا ذكر عن علي كراهة التكلم بكلامهم، وأيضا ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، تغطية الفم مشابهة للمجوس، والسدل مشابهة باليهود، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محظور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين اللي هو النهي عن المخالفة، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن يمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ومثل ما روي عن ابن عباس سأله رجل أحتقن قال لا تبدي العورة ولا تستنى بسنة المشركين، فقول لا تستنى بسنة المشركين عام. وأيضا أنس بن مالك دخل عليه فقال فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومين غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود، علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. نعم. أيضا رووا عن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبه بهم، رفع القبور هذا من التشبه بالإيه؟ باليهود والنصارى، ولقد أمر النبي بتسوية القبور، ولهذا ما يفعل اليوم هذا خلاف السنة وهذا من مشابهتهم. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود، يعني وضع اليدين على الخصر. أيضا ابن عمر يقول إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذؤيب دخلت معه مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال صاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات وهو ما يوضع في أعلى البناء من أبنية تزينها تكون مثلثة أو مربعة، هذه الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر. وأيضا روى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره صلاة في الطاق وهو ما يسمى بالمحراب الآن، وقال إنه في الكنائس فلا تشبه بأهل الكتاب. وفي الباب أثار كثيرة عن الصحابة في هذا، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه من الصحابة من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه، وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. خلاص يا أخوان، عرفتم كيف دين المسلمين يا أخوان؟ عرفتم كيف المسلمون يحرصون أشد الحرص لسيما أئمة الهدى من ولاة الأمور ومن العلماء على نهي الأمة عن التشبه بهم حتى في أقل الأشياء؟ فأنا أقول يا أخواني بارك الله فيكم، أنا أقول هذه الموجة التي تحصل الآن من الدخول في السياسة بطريقة الغرب ومن الدفاع المستميت عن دستور على طريقة الغرب، هذا سبيل مين؟ واضح جدا يا أخوان، هذا سبيل من؟ هذا سبيل المؤمنين الذين تربوا على مائدة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولا مائدة المغرر بهم الجهال الذين يريدون الأمة توريطا في هذا. إذا كنا وإذا كان هم أنفسهم ينهون الرجل أن يقول للنصراني في عيده مبارك، فكيف يستجلبون طريقتهم وشرعتهم؟ بل يا أخوان إحنا بنختلف مع بعض، نقول هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه في العيد في العيد كلمة معينة؟ كان يقول مثلا كل عام أنت بخير، ما حكم هذه؟ مثلا أن يبارك له عيد، ما حكم هذا؟ وهل ورد في ذلك أثر مرفوع، شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا باركت هؤلاء؟ إذا باركت هؤلاء هذا إثم باتفاق، فإذا نوي عن اللفظة تبارك لأهل الكتاب ولغير المسلمين تبارك بها لهم في أعيادهم، فكيف بشرعاتهم؟ فكيف بدستورهم؟ أنا والله ما أدري يا أخواني إلى أي مدى سيصل هؤلاء الناس، ما أدري والله إلى أي مدى سيصل الناس. وأنا ما أدري إن أعجب من هؤلاء فنعجب من الأتباع. لا، ويحاربونك كمان، ينضافوا لذلك حرب. كل ما تذهب إلى مسجد لا تأتون به، لا تأتوا بهذا الشيخ ولا بهذا الشيخ. ليه؟ لأنه بيخالف المشايخ، مش لأنه بيخالف الكتاب والسنة، لا، أصلا بيخالف المشايخ. قال لا، يخالف المشايخ. طب يخالف المشايخ بحق أو باطل، بدليل أو بغير دليل؟ ده هو بيخالفكم بكلامكم أنتم الذي كنتم تقولونه فيما مضى. فأصبح الآن حضور أعياد هؤلاء وشهود مواسم هؤلاء أصبح من الدين، والحكم بطريقته من الدين. نعم، نحن محكوم بدساتير من 100 سنة، من 100 سنة، ونحن ننكر هذه الدساتير. إنما كان كلامنا فقط في كفر من يحكم بهذا والخروج على من يحكم بهذا، هاتان المسألتان. لكن لم يصوب سلفي قط حاكما بدستور، فضلا عن أن يصوب دستورا، فضلا عن أن يضع الدستور، فضلا عن أن يبرر الدستور، فضلا عن أن يوجب نعم للدستور. فهذه بركات وظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لا تكاد تراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، نكتفي بهذا القدر. يقول: إذا خرج الناس على الحاكم الكافر عند توافر الشروط هل يكون بذلك الخوارج؟ من قال هذا؟ يكون بذلك متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج على الحاكم الكافر وعنده القدرة يكون متبعا، كيف يكون من الخوارج؟ يقول: ما تقولون في قول إبراهيم عليه السلام لزوج إسماعيل: أبلغي من السلام وأن يغير عتبة بيته؟ فطلق إسماعيل. هذا محمول كما قلنا، إحنا قلنا أنه يطاع الأب إذا كان له مصوغ شرعي، إذا ما له مصوغ شرعي فلا يطاع، فهذا محمول على أن له مصوغا شرعيا. شاب يريد منه أبواه العمل للزواج ويريد طلب العلم، فماذا تنصحه؟ ننصحه أن يبين لأبويه أهمية طلب العلم، و يبين له يعني أن هذا طريق طيب، وأنه إن شاء الله سيحصل وراء ذلك رزق بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويحاول أن يقنعه بهذا. فإن اقتنع بهذا فحسن، إن لم يقتنع بهذا وقال له يعني اعمل وغير ذلك، إن كان العلم الذي يطلبه علما واجبا فلا يلزم فيه طاعة ولي طاعة أبويه ولا يطيع في ذلك. أما إذا كان يعني علما كفائيا أو مستحبا فإنه الأولى أن يلزم أبويه، ولكن عليه أن يكرر وأن يلح في ذلك وأن يوجد المخرج في ذلك، حتى ولو يعمل أي عمل بجوار الطلب يقول: والله أنا سأذهب وأعمل إن شاء الله، ويجمع بين هذا وذاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من طلب منه الجهاد وكان فرضا كفائيا قال: أحين ولذاك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الأخ يرسل دائما الأسئلة دي، أن الحقيقة لا أستطيع قراءة خطه. يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من هذا الدستور والاستفتاء الذي يحدث الآن؟ تبين لك هذا موقف أهل السنة من هذا، هذا دستور باطل والتصويت عليه باطل. نعم، سواء بنعم أو بلا. أما بنعم فليكون دستورا باطلا، وأما بلا لأن هذا مشاركة في أيضا منظومة باطلة، فلا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا الاستفتاء بنعم أو بلا في هذا، لكن يترك هذا ويهجر، يهجر. ما معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ قال خادم على صورته يعني سميعا بصيرا، لكن له سمع يليق به ولله عز وجل سمع يليق به، وله بصر يليق به ولله عز وجل بصر يليق به، له يدان ولله يدان، وهكذا. يقول أحيانا أضطر إلى التدريس أحيانا إلى البنين، تعمل مدرسة، تقول أحيانا أضطر إلى تدريس البنين وأحيانا أضطر إلى الغش في الامتحان ويحدث هذا بغير إرادتي، فماذا أفعل؟ فماذا أفعل ولا هناك شوبة في راتبي؟ ما يجوز، ما يجوز تمكين الغش في الامتحان، وإن أصروا على ذلك تخرج من اللجنة ولا توافقهم على ذلك، تخرج من اللجنة، لكن لا تقوم هي بالسماح بهذا ولا أن تقوم هي بتغشيش الطلاب. أما مسألة التدريس للبنين فإن كانوا صغارا أولى ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي أو كذا فالأمر سهل، أما إذا كانوا كبارا كمسألة هي الآن في مدرسة ثانوية تجارية فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، تبحث عن عمل إيه آخر، وعلى زوجها أن يبعدها عن هذا. تقول إحدى الأخوات أنجبت غلاما في 1986 بقي ساعتين وتوفي، تركته في المستشفى لم أخذه وأدفنه لجهلي، ماذا علي وقد قيل لي يجب عليك أن تعق عنه الآن؟ يعني تركته ولم تأخذه ولم تدفنه، وما لوين فين راح؟ طيب يعني أين ذهب هذا؟ لا ما أدري، إن كان كاملا قد نزل هذا الطفل بعد 4 أشهر وقد تركته هي، لعلهم بقى أخفوه رموه وغير ذلك، فإننا نقول عليها أن تصلي عليه الآن صلاة الغائب، أن تصلي عليه الآن، إن كانت قد دفنته ولم تصلي عليه يأتي أبوه إلى القبر ويصلي عليه، أما إذا ما عرف مكانه الآن يعني ألقي في زبالة أو كذا أو حسب ما ألقوا فيه فإنه يصلي عليه الآن صلاة الغائب، لأنه لا يتمكن الآن من غسله ولا من دفنه ولا من كذا، بقيت الصلاة، والصلاة لمن لم يصلى عليه واجبة، تصلي عليه صلاة الغائب وتستغفر الله عز وجل من هذا. طيب يقول بالنسبة للعقيقة يعق عنه حتى لو نزل سقطا يعق عنه، يعق عنه على الصحيح المولود، ولو مات ولو نزل سقطا فإنه يعق عنه، هذه السنة. إن قال قائل لكن العقيقة هذه ليست يعني مقابل نعمة، نعمة الولد يعني إذا أنعم عليه بالولد أو كذا، نقول وموته أيضا نعمة، من قال لك إن موته ليس بنعمة؟ هذا مدخر لك عند الله عز وجل، أليس هذه نعمة يكون لك عند الله ولد احتسبته؟ نعم، إذا قبل 120 يوم لا حكم له، إذا قبل 120 يوم يعني لم يخلق ولم ينفخ فيه الروح فلا حكم له. هذا سؤال عجيب شوي، يقول السلام عليكم، سمعت شريطا للشيخ الألباني رحمه الله يقرر في مسألة ولاة الأمور في هذا الزمان على خلاف ما تعلمنا من فضيلة الشيخ هشام، أنا أبرأ إلى الله أن أخالف الشيخ في هذا، لأن كلام الشيخ معروف معلوم كلام الشيخ الألباني، فيقول وهذا تفريغ كلام الألباني، هذه يقول الشيخ الألباني هذه الكلمة التي تشاع في هذا الزمان وهي مخالفة ولي الأمر، هذه كلمة للأسف يستغلوها كثير من الدعاة الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام، لا يجوز مخالفة ولي الأمر، أنا أقول معهم لا يجوز المسلم أن يخالف ولي الأمر، لكن ما صبغت ما صفة هذا الولي؟ أنتم تعرفون أن الولاية قسمان، ننتقل إلى موضوع له علاقة بالتصوف. تعرفون أن ابن تيمية ألف رسالة فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتحدث عن أولياء الشيطان. أعود لأقول لا نريد أن نقيس أولياء الأمور الآن على أولياء الشياطين في ذلك الزمان، لكن أريد لأبين الحكم الشرعي في من هم أولياء. وبعدين أطع الكلام في من هم أولياء الأمر الذين يجب طاعتهم. هم الذين ينطلقون في حكمهم لأمتهم ولشعبهم من كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان الخلفاء الراشدون ومن صار سيرهم من بعض الملوك الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء الحكام الذين يضعون نصب عينهم تحكيم الشريعة يجب طاعتهم. طب كويس، الشيخ الألباني هنا يقول تجب طاعة ولي الأمر، ولا يملك الشيخ الألباني إلى أن يقول خلاف هذا. لكن يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا إن صح، طبعا هذا يرجع فيه إلى الشريط هذا، يقال يريد أن يقول إنما طاعة ولي الأمر فيما أطاع الله سبحانه وتعالى فيه، فإن أمرك بمعصية تقول لا يجوز مخالفة ولي الأمر، لا يطاع ولي الأمر في المعصية. قوله هنا ولاة الأمور الذين يحكمون الشريعة، أي إن أمروك بها. أما إذا ما حكموا الشريعة فهل يكونون كفارا أو يكونون لا يكونون ولاة أمور تجب طاعتهم؟ رجع بقى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كل ما كتب، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام قوي جدا 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 في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الذين يحكمون بغير شرعة الله عز وجل، وأنهم ولاة أمور، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو طبقوا هذه القوانين الوضعية. ولعلنا شرحنا لكم رسالة للشيخ الألباني كلامه وكلام ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة واحدة موجودة هي على الموقع تحت عنوان إيه؟ الأسئلة الشامية، ورسالة أيضا أخرى اللي هي كلام الشيخ الألباني، وعلق عليه كلام علق عليه ابن باز وعلق عليه ابن عثيمين. أي نعم، ملف كامل فيه رسائل الشيخ الألباني يبين هذا الإيه، يبين هذا الأمر. أما أن قصد الشيخ الألباني إذا ما حكم الشريعة فلا يكون ولي أمر يعني نخرج عليه، هذا ما قاله الألباني نفسه. طب لو قاله الألباني نفسه، لو قاله بنعرض كلام على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما لم يوافق الكتاب والسنة خولف. فنحن لم نخرج عن كلام الشيخ الألباني، نحن لم نخرج عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الألباني رحمه الله إذا ما هدى بهدي النبي وسن بسنة النبي فليس ولي أمر ولا يسمع له ولا يطاع ويخرج عليه، نقول ندع كلام الألباني لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، إن أدركني ذلك يا رسول الله، لأن القائل حذيفة كما عند مسلم قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فالنبي ما اشترط في الولي حتى تصح ولايته أن يكون يهدي بهدي واستنى بسنته، فإذا لم يهدي بهدي واستنى بسنته فإنه يخرج عليه. إنما جعل ذلك لولي الأمر، يجب على ولي الأمر أن يحكم بما أنزل الله، يجب على ولي الأمر أن يهدي بهدي النبي، أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا خالف ذلك، إذا خالف ذلك فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، فإن خالف ذلك فقد خالف واجبا عليه، فيكون شأن من خالف الواجبات. فنفرق بين ما ينبغي أن يكون عليه ولي الأمر، وإذا الشيخ اللي بيقوله يريد الشيخ اللي يقول هذا، الشيخ بيمنع الطاعة المطلقة، الشيخ يمنع هذه الطاعة المطلقة. الطاعة المطلقة دي لأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين جعلوا حكمهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما تقول ولي الأمر، ولي الأمر لأنه خلف ولي الأمر حتى ولو حكمك حكم غير ما أنزل الله وأمرك بغير ما أنزل الله، لا طاعة له، لا طاعة له هذا، لكن لا يخرج عليه. وقد قال النبي ذلك حسينا قائلا من ألا إنه من ولي عليه ولي فرأو يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الشيخ الألباني عايز يقول لك كذا،
عايز يقول لك تكره ما في معصية الله ولا تطيعه بذلك ولا تقول مخالفة لأمر وخالفة لأمر. ولهذا الشيخ الألباني بيقول لك أنا وأنا أيضا أقول لا تخالفوا للأمر، لكن من ولي الأمر؟ طب أنت يا شيخ الألباني طلعت على ولي الأمر في الأردن؟ قلت ليس ولي الأمر في الأردن في البلد الذي عشت فيه ولي أمر وأمرت بالخروج عليه؟ أنت يا شيخ ألباني أمرتهم في الجزائر بالخروج على ولي الأمر؟ أنت أمرتهم في مصر بالخروج على ولي الأمر؟ وكل هؤلاء يحكمون بالقوانين الوضعية. فيجمع يا إخواني كلام العالم حتى يتبين للإنسان منهج العالم. فالشيخ الألباني معروف، معروف الشيخ الألباني في هذا، ومذهبهم أشهر، بل الشيخ الألباني والشيخ مقبل من أشهر الناس في بيان هذه السياسة الشرعية. وقد شرحنا رسالتين كاملتين، ننصح السائل أن يرجع إلى الرسالة في ملف الحاكمية موجودة على الموقع الخاصة بالشيخ الألباني في هذا الباب. يقول حكم طلاق في الغضب على أقسام، إن كان الغضب أغلق عليه عقله فلم يعد يعي شيئا فطلق، وبعدما طلق قلت له أنت طلقت؟ يقول لا والله ما طلقت، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق. الثاني أن تكون عنده بدايات غضب معه شعوره إحساسه تحكمه، فهذا يقع طلقه باتفاق. الثالث عنده شدة غضب معه عقله لكن غلبه الغضب حتى أخرج من لسانه ما لا يريد من شدة الغضب، فحمل الغضب حملا على أن يطلق لكن معه عقله يعي، فهذا تنازع فيه العلماء. يبقى عندنا ثلاثة أحوال للغضبان، حالان متفق عليهما وحال مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالغضب الشديد الذي أغلق عليه عقله وبدايات الغضب، الأول متفق على عدم وقوعه والثاني متفق على وقوعه، أما الثالث فقد تنازع فيه العلماء، والأقرب أنه يقع طالما معه عقله. ولكن ابن القيم ساق أدلة على عدم وقوعه، وشيخ الإسلام يوقعه أيضا، مشايخنا يوقعون الطلاق في هذا، ما لم يصل لحد الإغلاق فالطلاق يقع. طيب، فتاة تزوجت من رجل عنده عنة يعني عنين وطلقه وطلقت منه على الفور وهي ما زالت بكرا، فليتزوج منها أم الأفضل بحث عن فتاة أخرى؟ فتاة تزوجت من رجل به عيب يعني عنين وبعدين طلقت منه على الفور وهي ما زالت بكرا، فليتزوج منها أم الأفضل البحث عن فتاة أخرى؟ في أشكال في إشكال في هذا؟ إن كانت صالحة يتزوجها، إن كانت ولا داعي للوصف الأولاني ديت. رجل تزوج امرأة تزوجت رجلا وعاشت معه 10 سنين ثم طلقها بعد ذلك، يتزوج منها؟ أيوة يتزوج منها. إنما تسأل عن الأفضلية، الأفضلية أن تكون بكرا، وهذه أنت تقول الآن هي بكر. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. مسألة مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأصوليين بالاشتراك مع الشركة المصرية للتأمين قبل ما افتح حرام، قبل ما افتح، لأن التأمين بكل صوره حرام. لا، فهذا التأمين طبعا هو ايه؟ هذا نقرأ إن شاء الله ونشوف.